الباب السادس في الإيجاز والإقناب والمساواة. كل ما يجول في الصدر من المعاني يمكن أن يعبر عنه بثلاث طرق. الأول المساواة، وهي تأدية المعنى المراد بعبارة مساوية له، بأن تكون على الحد الذي جرى فيه على الحد الذي جرى به عرف أوساط الناس، وهم الذين لم يرتقوا إلى درجة البلاغة ولم ينحطوا إلى درجة الفهامة. نعم
فهامة. الفهاهة. نعم.
ولم ينحطوا إلى درجة الفهاهة نحو وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم.
طيب، الإيجاز والإقناب والمساواة. قال المصنفون: كل ما يجول في الصدر من المعاني يمكن أن يعبر عنه بثلاث طرق. نعم، الكلام الذي المعنى الذي يراد التعبير عنه في النفس لا يعبر عنه إلا بطريق من إحدى هذه الطرق الثلاث. المساواة والإيجاز والإقناب، هذه ثلاث طرق، ثلاث طرق. أولها المساواة، المساواة في اللغة هي المعادلة، تقول سوى بين الشيئين وساوى بينهما إذا جعلهما شيئا واحدا. وفي اصطلاح البلاغيين كما قال المصنفون تأدية المعنى المراد بعبارة مساوية له، بعبارة مساوية، أي لئلا تكون الألفاظ أكثر من المعاني ولا المعاني أكثر من الألفاظ. قال بأن تكون على الحد الذي جرى به عرف أوساط الناس، يعني من الحكم في هذا؟ الفيصل الحكم من هو؟ عرف الذي جرى به الذي جرى عليه الناس. قال بأن تكون على الحد الذي جرى به عرف أوساط الناس، وهم الذين لم يرتقوا إلى درجة البلاغة ولم ينحطوا إلى درجة الفهاهة، أي البلادة وسوء الفهم. نحو، أي مثال المساواة وشاهدها، قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. هذا مساواة، فالألفاظ مساوية للمعنى المراد المعبر عنه، هذه مساواة. ومن المساواة قالوا قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، هذه مساواة. وقوله جل وعلا ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، هذه لا إيجاز فيها ولا إقناب، وإنما تساوت الألفاظ والمعاني. قالوا ومنه قوله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. هذه مساواة، نعم.
والإيجاز وهو تأدية المعنى بعبارة ناقصة عنه مع وفائها بالغرض، نحو إنما الأعمال بالنيات، وقفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، فإذا لم تفي بالغرض سمي إخلالا كقوله والعيش خير في ظلال النوك ممن عاش كدا، مراده أن العيش الرغد في ظلال الحمق خير من العيش الشاق في ظلال العقل.
الإيجاز مصدر أو جزاء، مصدر أو جزاء إذا قلل، يقال أوجز في كلامه إذا اختصره. وفي اصطلاح البلاغيين تأدية المعنى بعبارة ناقصة عنه مع وفائها بالغرض، الكثرة هنا لمن؟ لأي شيء؟ للمعاني ولا الألفاظ؟ الكثرة هنا للمعاني، ولهذا قال تأدية المعنى بعبارة ناقصة عنه مع وفائها بالغرض، هذا قيد. فإذا لم تفي العبارة بالغرض فالكلام إيش؟ مقبول ولا غير مقبول؟ خلاص يسقط الكلام، يسقط الكلام ويكون فاسدا ليس ببليغ. نحو يعني من الإيجاز إنما الأعمال بالنيات، نعم هذه الكلمات هنا ثلاث والمعاني كثيرة جدا، حتى عد هذا الحديث من الأصول الشرعية ومن القواعد الخمس التي يدور عليها الدين، قلنا لا الأمور بمقاصدها، إنما الأعمال بالنيات. وكقوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، وقوله إن من البيان لسحرا، كقول الله تعالى ألا له الخلق والأمر، قالوا فإذا لم تفي أي العبارة بالغرض سمي إخلالا. إخلالا إذن صار المعنى مختلا بسبب عدم وفاء العبارة بالغرض، كقوله أي كقول الشاعر والعيش خير في ظلال النوك ممن عاش كدا، النوك الحمق، مراده أن العيش الرغد في ظلال الحمق خير من العيش الشاق في ظلال العقل. يقول إن العيش، إن سعة العيش مع الحمق خير من العيش في إيش؟ في مع وجود نعمة العقل، لأنه يريد أن يكون غافلا عن ما يجري حوله. المعنى فاسد والتعبير عنه أيضا فاسد، لأن البيت لم يفي بالمعنى الذي يريده، لم يفي بالمعنى الذي يريده. والشعراء يعني يدندنون حول هذا المعنى، وهو أن العيش مع الحمق والجهالة خير من العيش مع العقل، ولا لا؟ حتى ينسب للخطيب القزويني قوله: جانب عن العلم يا خليلي، ومل إلى الجهل ميل هائم، وعش حمارا تعش سعيدا، فالسعد في طالع البهائم. والمتنبي يقول: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. وهذا معنى دندنوا حوله وهو باطل. فالشاهد أن البيت لم يفي بما يريد هذا الشاعر، فصار إيجازا فاسدا. نعم. ثالثا:
والإطناب هو تأدية المعنى بعبارة زائدة عنه مع الفائدة، نحن رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، أي كبرت، فإذا لم تكن في الزيادة فائدة سمي تطويلا إن كانت الزيادة غير متعينة، وحشوا إن تعينت، فالتطويل نحو، وألفى قولها كذبا ومينا، والحشو نحو، وأعلم علم اليوم والأمس قبله.
هذا هو الطريق الثالث من الطرق التي تؤدى بها المعاني. الإطناب، الإطناب مصدر أطنب، إذا أطال يقال أطنب في كلامه إذا أطال فيه. وفي الاصطلاح تأدية المعنى بعبارة زائدة عنه مع الفائدة. إذن الكثرة لأي شيء هنا؟ الكثرة للألفاظ، الكثرة للألفاظ. قال: بعبارة زائدة عنه، أي عن المعنى، مع الفائدة، انتبه، مع الفائدة. نحو رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، هنا أطال هذا النبي في دعائه. ولو قال كبرت، لو قال كبرت لا حصل المراد، لكنه أطال لفائدة. فما هي الفائدة يا جماعة؟ ها؟ ها؟ بكلام الله؟ ها؟ إيه نعم، لمزيد إظهار الضعف، ولأن الدعاء يحسن فيه الإطناب. ولهذا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعاء، إلى أن قال فهب لي من لدنك وليا. وسيأتينا أن من المواضع التي يحسن فيها الإطناب الدعاء. قال: فإذا لم تكن في الزيادة فائدة سمي تطويلا إن كانت الزيادة غير متعينة، انتبه، سمي تطويلا إن كانت الزيادة غير متعينة، وحشوا إن تعينت. الزيادة عندنا لا تخلو، إما أن يعرف الزائد من غيره أو لا يعرف، إما أن يعرف الزائد من غيره أو لا يعرف. طيب، فإن كانت الزيادة غير متعينة يعني غير معينة، وش يسمى هذا؟ يسمى تطويلا. وإن عينت الزيادة في الكلام صار حشوا. انتبه. قال: فالتطويل نحو وألفى قولها كذبا ومينا، هذا عجز لبيت شعري صدره قوله: وقددت الأديم لراهشيه، وقددت الأديم لراهشيه وألفى قولها كذبا ومينا. الآن يا جماعة عندنا هنا قول هذا الشاعر: وألفى قولها كذبا ومينا. الكذب والمين عند الجمهور واحد، فأيهما المقصود وأيهما الزائد في الكلام؟ هل يعرف؟ ها أجيبوا. قالوا: لا يعرف. إذن الزيادة هنا غير متعينة، ما غير محددة، فصار اللفظان يعني غير محددي المقصود فيهما، فصار هذا تطويلا. إذن هذا سمي تطويلا لأن الزيادة غير متعينة، ولا ندري أي اللفظين هو المقصود. وهذا جار في كل لفظين مترادفين في الكلام، فإنه عندهم يكون من التطويل، يكون عندهم من إيش؟ يكون عندهم من التطويل. ومن هذا قول الشاعر: حييت من طلل تقادم عهده، أقوى وأقفر بعد أم الهيثم. حييت من طلل تقادم عهده، أقوى وأقفر بعد أم الهيثم. أين الشاهد؟ أقوى وأقفر. قالوا: كان يغني أن يقول أقوى فقط أو أقفر فقط، ولا يأتي بهذا بهذين اللفظين. إذن هذا هو التطويل. قال: والحشو. ما هو الحشو؟ الذي تعينت فيه الزيادة، الذي تعينت فيه الزيادة قوله: وأعلم علم اليوم والأمس قبله، وعجزه: ولكنني عن علم ما في غد عمي، ولكنني عن علم ما في غد عمي. وهذا من أبيات زهير المشهورة. طيب، الزيادة هنا أين هي يا جماعة؟ نعم، قبله، لأن الكلام وضح وظهر عند قوله: وأعلم علم اليوم والأمس. فهذا هو المقصود وظهر المراد، ثم جاء بكلمة قبله زيادة متعينة، فهذا عندهم حشو. وهذا يا راشد هذا اصطلاح، يعني تقول: لماذا الحشو هو التطويل؟ نقول: هذا عند القوم اصطلاح، اصطلحوا على هذا وهذا. واضح؟ طيب، لأنه لما قالوا: أعلم علم اليوم والأمس، فكلمة الأمس هي اللفظة الأصلية في الكلام، بدليل المقابلة مع اليوم، وقوله قبله هذا أشبه يعني تقول تأكيد، يعني إن تجاوزنا نقول تأكيد. فالأصل هنا لكلمة الأمس ولا لقبله؟ للأمس، فالأصل هي كلمة الأمس، وأعلم علم اليوم والأمس. ها هذا اصطلاح، سموه اصطلاح، اصطلاحهم يعني اصطلحوا على أن ما تعينت فيه الزيادة حشو، وما لم تتعين تطويل، وفي خارج هذا العلم يتسامحون، مرة يقولون حشو ومرة يقولون شي يقولون تطويل. طيب، ومثال ما تعينت فيه الزيادة أيضا وهو من قبيل الحشو قولهم صداع الرأس، صداع الرأس، مغص البطن، صمم الأذن، فهذا حشو لأن كلمة الصداع كافية عن إيش؟ عن أن تقول الرأس، ولأن المغص معلوم أنه في البطن، والصمم معلوم أنه في الأذن، فيكفي أن تقول الصمم والمغص والصداع. ولهذا عابوا قول الشاعر الذي قال ذكرت أخي فعاودني، ذكرت أخي فعاودني صداع الرأس والوصب. أين الشاهد؟ إن عن قوله صداع الرأس، فهذا من قبيل الحشو. طيب،
ومن دواعي الإيجاز تسهيل الحفظ وتقريب الفهم وضيق المقام والإخفاء وسآمة المحادثة.
طيب، هذا من باب تتميم الكلام. قال ومن دواعي الإيجاز تسهيل الحفظ وتقريب الفهم وضيق المقام. تسهيل الحفظ، وهذا يكون في المتون العلمية، ولكن بعض العلماء يبالغ في الإيجاز إلى حد الإلغاز. وتقريب الفهم، تقريب الفهم، لأن الإنسان إذا أقللت له الكلام إيش فهمه وأدركه وأحاط به، فإذا تشعب الكلام وطال فقد لا يفهم. وضيق المقام، ضيق المقام كمن يرى غزالا ومعه صياد فيقول له الغزال الغزال كما مر معنا، فكلمة الغزال هذا إيجاز، وذلك لضيق المقام. طيب، ويحسن هنا أن نتبع دواعي الإيجاز بذكر مواضع الإيجاز، أين تكون مواضع الإيجاز؟ مواضع الإيجاز مواضعه المتون العلمية التي توضع للحفظ والخطب، لأن الناس يكونون متهيئين لسماع ما يلقى وحفظه. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، أي علامة. وكانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم تعد عدا، هذا من حيث الغالب. ومن مواضع الإيجاز أيضا التوقيعات، توقيعات الحكام ونحوهم. تعرفون التوقيعات؟ كقول هارون الرشيد لصاحب خراسان: داوي جرحك لا يتسع. وقول أبي جعفر المنصور لأحد خصومه وقد تلكأ في بيعته: أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، فاثبت على أيتهما شئت. وكقول زياد بن أبيه لمتظلم رفع إليه رقعة كتب عليها كفيتا. ما معنى كفيت؟ يعني سننتصر لك ونأخذ حقك. ومن مواضع الإيجاز أيضا الحكم، الحكم كقولهم: التدبير نصف المعيشة، وخير الناس أعذرهم للناس، ونحو ذلك. ومن مواضع الإيجاز أيضا الأمثال، الأمثال كما في الحديث سبقت بها عكاشة، فإنه صار إيش؟ صار مثلا. إلى غير ذلك. نعم.
ومن دواعي الإطناب تثبيت المعنى وتوضيح المراد والتوكيد ودفع الإيهام.
طبعا واضحة. ونتبعه أيضا بقول أبي عمرو بن العلاء حينما سئل لما كانت العرب تطنب في كلامها، لما كانت العرب تطنب في كلامها، قال: ليسمع منها. فقيل له: فلم توجز إذن؟ قال: ليحفظ عنها، ليحفظ عنها. بقي أن نتحدث عن مواضع الإطناب. مواضع الإطناب قالوا: يحسن الإطناب في المدح وفي الهجاء وفي المعاهدات وفي منشورات الحكومات ونحو ذلك، لأن الاختصار لا يناسب هذا. طيب اقرأ. نعم نعم. والدعاء كذلك، الدعاء قالوا إنه يحسن فيه الإطناب، لأن فيه إظهار كمال الافتقار. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أدعية فيها إطناب، كما في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلانيته. فقوله اللهم اغفر لي ذنبي كله، هذه اللفظة لفظة الكل تشمل كل شيء، لكنه جاء بما بعد ذلك لتأكيد المعنى. ولهذا قال النووي رحمه الله عند هذا الحديث، قال: وفيه إطناب، لأنه يؤكد الدعاء ويكثر ألفاظه، لأنه يؤكد الدعاء ويكثر ألفاظه، وإن كان بعضها يغني عن بعض. طيب،